الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: فصل. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكقوله:
هذا مقرون، هذا مثال إيش؟
مقرون بالإيمان.
ها؟
مقرون بالإيمان.
مقرون بالإيمان وبالتقوى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يعني ما هو واضح مرة. نعم، مقرون بالإحسان، وهو في الآية فيها الإيمان والإحسان والتقوى، نعم، والعمل الصالح، نعم. بعدك.
وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم
أحسن الله عليك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة،
يشير إلى
أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: أعبد الله كأنك تراه. خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور
وقال: الله المستعان، لا إله إلا عاد حديث عبد الله كان صلاة مودع.
وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلة والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها. وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله الإيمان في قلبه. ويروى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له: استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا. ويروى عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحي منه. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له: أعبد الله كأنك تراه. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. خرجه أبو نعيم وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما. أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى. ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وحديث: ما تزكية المرء نفسه، قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه. وذكر الحديث. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت: ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم:
إلى هنا يا أخي تقال لا إله إلا الله. الحافظ بن رجب رحمه الله يعني واضح عنده سعة الاطلاع على يعني الروايات والآثار والأحاديث في مختلف مصادر، فهو يفيض. هذه طريقة في شروحه، يفيض في ذكر الشواهد من الصحاح والحسان والضعاف مما، ولا ريب أن ذكر يعني الروايات والآثار والأحاديث الضعيفة للاعتضاد أنه لا بأس، يعني لتأكيد ما هو ثابت بالدليل. هو ساق يعني جملة من هذه الروايات المعتبرة التي تعود إلى معنى القول صلى الله عليه وسلم لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه، كلها يعني مع اختلاف يعني الألفاظ في بعض المواضع. وحاصل القول أن الإحسان في العمل، لأن الإحسان في القرآن نوعان: الإحسان في إحسان العمل، والإحسان إلى العباد. وبالوالدين إحسانا، وقولوا للناس حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا من الإحسان إلى العباد ببذل النفع، ببذل ما ينفعهم. والثاني إحسان العمل، ومن إحسان العمل أن يكون على وفق ما أمر الله به رسوله، وما سنه رسوله وبينه صلى الله عليه وسلم. وغاية إحسان العمل في جانب الله أن تعبد الله كأنك تراه، تعبده وكأنك تراه. هذا فيه دليل على أن العبد لا يرى ربه، لكنه ينبغي له أن يعبده على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، ليكون في غاية من الحضور، حضور القلب والاجتهاد في إصلاح العمل. ولما كان العبد لا يرى ربه، الرسول نبهه إلى أمر هو ثابت، وهو أن الله يرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله كأنك تراه فيه دليل على أن العبد لا يرى ربه، لكنه إذا لم يرى ربه فالله يرى. فبعضهم يجعل المعنى مقامين، كما ذكر مقام يعني الشهود، ومقام يعني مقام المراقبة، يعني الشعور بأن الله يرى. وهذا في الحقيقة محتمل، والله أعلم، محتمل، لأنه قال كأنك ترى، عبد الله كأنك ترى، فلما قال كأنك ترى كأنه فيه إشعار أن العبد لا يرى ربه وهو كذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا لم يرى ربه فالله يرى، فحقيق به أن يجتهد في عبادته ويراقبه ويحضر قلبه إذا قام بين يديه. الله المستعان. من بعد
صلى الله عليك، ما نقل عن بعض العارفات إن من عمل الله على مشاهدة فهو عارف، من عمل على غير المشاهد فهو مخلص، هذا تقسيم العلم
من عنده، من عبارات الصوفية عارفة، هذا مصطلح صوفي عند العارف. وابن رجب رحمه الله له عناية بأقوال الصوفية من المتقدمين، يستشهد بها كثيرا في شروحاته، يعني كأنها تقول من عبد الله إيش على على المشاهدة، يعني كأنه يرى الله في مقام مشاهدة فهو عارف، هذا هو الذي هذا المصطلح. والثاني مخلص، يعني كأننا نقول يعني عابد عادي، عابد عادي مخلص، والثاني لا، فوق الإخلاص.